أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الجواب الثالث الذي ذكر عن مسألة مانعية التعليل للمفهوم، وأن المفهوم على فرض تماميته لإثبات حجية خبر العادل مبتلى بمانعية التعليل الذي هو مانع داخلي متصل وقرينة متصلة بالمفهوم. قلنا أجيب عن ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول والجواب الثاني يبتني على فرض، والجواب الثالث يبتني على فرض آخر. الجواب الأول والجواب الثاني كانا يفترضان أن المراد من الجهالة في الآية أن تصيبوا قوما بجهالة، مراد من الجهالة هو عدم العلم، ومن هنا قيل بأن عدم العلم كما يشمل خبر الفاسق يشمل خبر العادل أيضا، باعتبار أن خبر العادل أيضا لا يفيد العلم، حتى مع الاعتبار حتى مع جعل الحجية له يبقى أنه لا يفيد العلم الوجداني. هذا كان افتراض الجواب الأول والجواب الثاني، كلاهما كان يبني على هذا الأساس، وقد اتضح عدم تمامية هذين الجوابين، لا جواب التخصيص ولا جواب الحكومة. أما الجواب الثالث الذي ذكر في المقام فهو الجواب الذي أشار إليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه من قال لكم أن المراد من الجهالة يعني عدم العلم؟ المراد من الجهالة يعني السفاهة، يعني العمل السفهي. لو كان المراد من الجهالة عدم العلم فكما قلتم بأنه يلزم أن يكون التعليل مانعا عن ثبوت المفهوم، لأنه يشمل خبر العادل أيضا. أما لو كان المراد من الجهالة السفاهة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقوم بعمل سفهي، يعني أن يكون سفهيا عند العقلاء، العقلاء يعتبرون هذا العمل عملا سفهيا. إذا كان المراد من الجهالة السفاهة فالآية تكون هكذا: أن تصيبوا قوما بجهالة، أي ماذا؟ بسفاهة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من الواضح أن العقلاء لا يرون العمل بخبر العادل عملا ماذا؟ عملا سفهيا، بل يرونه عمل عقلائي. انظروا إلى حالتهم، بغض النظر أن الشارع تصادقت أو اتفقت مصلحته مع مصلحة العقلاء فجعل الحجية لخبر العادل أو لم يجعل الحجية لخبر العادل، كثير من الأمور العقلائية الموجودة عند العقلاء ولكن الشارع لم يجعل لها الحجية. عدم جعل الحجية لا يجعل العمل عملا ماذا؟ غير عقلائي وعملا سفهيا، لا، ليس الأمر كذلك. الآن انظروا إلى حياة العقلاء، إلى علاقات العقلاء بعضهم مع بعض، تجد أنه كثير وكثير من القواعد يبني عليها العقلاء ويرتبون حياتهم الاجتماعية، ومع ذلك الشارع أقرها أو لم يقرها؟ لا، لم يقرها، ولكن لا يعد عملا ماذا؟ عملا سفهيا. إذن الآية المباركة تريد أن تقول بأن العمل السفهي لا ينبغي، والعمل بخبر العادل سفهي أو ليس بسفهي؟ لا، ليس بسفهي. فإذن أساسا التعليل في الآية المباركة ليس شاملا وليس له إطلاق وشمول لخبر العادل حتى يكون مانعا عنه، لأن التعليل ده يمنع عن العمل ماذا؟ عن العمل السفهي. وخبر العادل والعمل بخبر العادل عمل سفهي أو ليس بسفهي؟ خارج موضوعان، خارج تخصصان. يتكلم هذا عن شيء من قبيل أنه الشارع أو أن المولى قال أكرم العالم، وأنت تقول هذا الجاهل ماذا نكرمه أو لا نكرمه؟ لا، لا تكرمه، لا تكرمه تخصيصان، لو لا تكرمه تخصصان، تخصصان، لأنه أساسا الموضوع هو ماذا؟ الموضوع هو إكرام العالم، وهذا ليس بعالم حقيقة، وجدانا، واقعا، تكوينا. كذلك التعليل في الآية المباركة، فإن التعليل في الآية المباركة ماذا يقول؟ يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن يكون عملكم عملا سفهيا. ومن الواضح أن العمل السفهي له إطلاق وعموم لخبر العادل أو ليس له إطلاق وعموم؟ لا يشمله، لأن العمل بخبر العادل خارج عن موضوع ماذا؟ التعليل. فإذا كان خارجا فبطبيعة الحال هل يكون التعليل مانعا عن ثبوت المفهوم أو لا يكون مانعا؟ لا تعارض بينهما حتى يكون التعليل مانعا ماذا؟ مانعا عن ثبوت المفهوم. بعبارة أخرى، العمل السفهي هو ذلك العمل الذي يوجد فيه مقتضى لعدم الحجية، كالعمل بخبر الفاسق. لو أن الإنسان، لو أن العقلاء عملوا بخبر إنسان معروف بالفسق، معروف بالفجور، معروف بالكذب، هذا الإنسان لا يبالي. لو عمل العقلاء بعمل الفاسق لعد عملا ماذا؟ عد عملا سفهيا. ومن هنا أيضا المنطوق علل ماذا؟ بهذا التعليل. ومن الواضح أننا لو لم نقل أن خبر العادل فيه مقتضى الحجية، لا أقل، لا يوجد فيه مقتضى لعدم ماذا؟ لعدم الحجية، وهذا أمر واضح. لذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في الكفاية، هذه الكفاية اللي هي مؤسسة آل البيت، هناك في صفحة 297 هكذا يقول، يقول: ولا يخفى أن الإشكال، هذا الإشكال إشكال مانعية التعليل لثبوت ماذا؟ لثبوت المفهوم. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم. عند ذلك يرد الإشكال بأنه يشمل خبر العادل أيضا، ومن هنا جاء جواب الأخصية وجواب ماذا؟ وجواب الحكومة، مع أن دعوى أنها أي الجهالة بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. أن المراد من الجهالة في الآية المباركة ماذا؟ ليس هو عدم العلم، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ السفاهة. هذه الدعوة غير بعيدة. هذا هو كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وبتعبير جملة من الأعلام الذين علقوا على كلام صاحب الكفاية قالوا أن هذا الجواب خير ما أفيد في المقام، ولكن بشرط أن يثبت أن المراد من الجهالة ماذا؟ السفاهة. لو ثبت هذا المعنى وأن الجهالة في الآية بمعنى السفاهة العملية وهو صدور ما لا ينبغي، التفتوا جيدا فيما يتعلق بعدم العلم، النظر نظر طريقي إلى إصابة الواقع وإلى عدم إصابة الواقع. فيما يتعلق بالسفاهة لا علاقة لنا بالواقع، وإنما هذا الفعل في نفسه ينبغي أو لا ينبغي، وقد يكون مصيبا للواقع، ها، ولكن هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل سفهي. فالفعل السفهي له طريقية إلى الواقع وعدم الواقع أو ليست له طريقية؟ لا، ليست له طريقية حتى لو كان جائز شرعا، لا علاقة له بالإصابة للواقع وعدم الإصابة. هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل ما لا ينبغي صدوره. هسه لماذا لا ينبغي صدوره؟ إما مناف للأخلاق، إما مناف للشرع، إما مناف للواقع، فيه أسباب عوامل كثيرة. إذن فارق واضح بين المراد من الجهالة بمعنى عدم العلم والجهالة بمعنى ماذا؟ السفاهة. إذا ثبت، من هنا الإشكال الأول على هذا الكلام أو التأمل الأول إن صح التعبير، إذا ثبت أن الجهالة في الآية المباركة بمعنى عدم العلم، فإذا هذا الكلام غير تام. وإذا ثبت أن الجهالة في الآية لأي سبب من الأسباب، إما بالاستقراء في الآيات الأخرى، إما بالظهور اللغوي، إما بالظهور العرفي، ثبت أن المراد من السفاهة هو ماذا؟ أن المراد من الجهالة هو السفاهة، فالواقع أنه خير ما أفيد في المقام. ولكن إثبات أن المراد من الجهالة السفاهة هذا أول الكلام، ولا أقل، كما يحتمل أن يكون المراد من السفاهة من الجهالة السفاهة، يحتمل أن يكون المراد من الجهالة ماذا؟ عدم العلم. فيكون عندنا ماذا؟ ها؟ فيكون عندنا إجمال التعليل، لا نعلم أنه هو بصدد المنع من ثبوت المفهوم أو لا، فيكون التعليل مجملا. عند ذلك إذا كان الأمر كذلك، بعد لا يمكن أن يقال أن خبر العادل خارج عن، لأن المفهوم فيه قرينة متصلة. بعد هذا بحث في الخاص والعام هناك، أن الجملة إذا كانت مقترنة بقرينة متصلة ماذا؟ مجملة. عند ذلك هل يمكن الاعتماد على المفهوم أو لا يمكن؟ قالوا لا يمكن الاعتماد. إذن هذا الإشكال الأول، وهو أن يدعى أنه يوجد احتمالان متساويان في المراد من الجهالة في الآية المباركة، احتمال عدم العلم واحتمال ماذا؟ واحتمال السفاهة. التأمل الثاني نريد أن نترقى، نريد أن نرى بأنه أساسا الاستعمال الأصلي للجهل هو ماذا؟ هل الاستعمال الأصلي للجهل هو السفاهة ويستعمل في عدم العلم بنحو مجال أو بنحو قرينة بطريق آخر، أو أن الأصل ما هو؟ أن المراد هو عدم العلم، وإذا استعمل بمعنى آخر يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. عندما نراجع كلمات اللغويين كالراغب وغير الراغب، يقولون الأصل في الجهل ماذا؟ عدم العلم. هذه عبارة الراغب في المفردات في مادة جهلة صفحة 102، هكذا يقول، يقول الجهل على ثلاثة أضرب: الأول خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل. الأصل في الجهل أنه ماذا؟ عدم العلم. فحمل الآية عند ذلك على أن المراد من الجهالة السفاهة واقعا يحتاج إلى قرينة، والمفروض أن هذه القرينة موجودة في المقام أو غير موجودة في المقام؟ غير موجودة، مفقودة في المقام، غير موجودة. لذا أنت عندما تأتي إلى كلمات المفسرين تجد هذا المعنى بنحو واضح. أنا عندما رجعت كلمات المفسرين عموما، إما يحملون أن الآية المراد من الجهل عدم العلم، أو أنه يحتمل فيها كلاهما، فعلى هذا الاحتمال هذا معناها، وعلى هذا الاحتمال ماذا؟ هذا معناها. انظروا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان ماذا يقول، في الميزان المجلد 18 صفحة 311، هناك هكذا يقول سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يدخل إلى المدخل من هذا البيان، يقول بأنه أساسا حياة الإنسان قائمة على أساس العلم والمشاهدة، يعني علاقاته يبنيها مع الآخرين على أساس ماذا؟ المشاهدات والمحسوسات والأمور ماذا؟ والأمور العلمية. إن حياة الإنسان حياة علمية يبني فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير والشر والنافع والضار ولا يتسر ذلك إلا فيما هو بمرأ منه ومشهد. أما وما غاب عنه من الأمور فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يخبره، ولكنه ماذا؟ إخبار عن حس، وهذا هو خبر الواحد. وإلا الخبر الواحد الحدسي له حساب آخر، إنما الكلام ماذا؟ في الخبر الواحد الحسي، حجية خبر الواحد في المحسوسات. فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الأثر عليه عملا ومعاملة مضمونه معاملة العلم. التفتوا جيدا، إذا تمهد هذا إذن يفيد قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة وحصول العلم بمضمون الخبر عندما يراد العمل به وترتيب الأثر عليه. فواضح أنه أساسا ولا يحتمل أن المراد من الجهالة ماذا؟ السفاهة، وإنما المراد من الجهالة هو ماذا؟ عدم العلم. هذه من النقطة الثانية أو التأمل الثاني في كلام صاحب الكفاية. التأمل الثالث، وهو تأمل الحق والإنصاف لا بد أن يقف الإنسان عنده، وهو أنه أساسا نحن في البيان الأول قلنا يحتمل كلا الأمرين، أن يكون المراد من الجهالة عدم العلم، وأن يراد من الجهالة ماذا؟ السفاهة. في الإشكال الثالث أو التأمل الثالث نريد أن نقول هناك قرينة في الآية المباركة تبين أن المراد من الجهالة ماذا؟ عدم العلم. ما هي؟ وهي قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا اللسان لسان أنه إذا فعلت أو رتبت الأثر على عمل على خبر الفاسق مراد أنه قمت بعمل تلام عليه، لو أنك قد تخطئ الواقع. أي منهما؟ هذا اللسان لسان أنه أخشى أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت ماذا؟ من النادمين. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق اتفقت كلمة الأصوليين على أن هذا هو وجوب طريقي، طريقي إلى ماذا؟ إلى الواقع، يعني أن هذا اللسان لسان إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. والذي يؤيد هذا المعنى أنه في قبال العمل السفهي، الإنسان إذا قام بعمل سفهي لا يقال أنه ندم عليه، وإنما العمل السفهي إذا قام به يقال يلام عليه، لأنه قلنا بأن العمل السفهي لا علاقة له بالإصابة وعدم الإصابة، وإنما هذا العمل ينبغي أو لا ينبغي، فإذا قام بما لا ينبغي يلام عليه من قبل من؟ من قبل العقلاء، من قبل المجتمع، مع أن الآية ما قالت فتصبحوا على ما فعلتم ملومين، وإنما قالت على ما فعلتم ماذا؟ نادمين، لأنكم قمتم بعمل لم يصب ذلك العمل الواقع ونفس الأمر. هذه مجموعة قرائن توصل الإنسان إلى أنه إن لم نقل أنه كلا الاحتمالين متساوي، إن لم نقل أن احتمال عدم العلم أقوى من السفاهة فلا أقل ماذا؟ فلا أقل من التساوي بينهما. ولعل هذا مراد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه عندما عبر عن هذا البيان بهذه الجملة. هناك في الجزء الرابع من تقريرات بحثه أشار إلى هذه النكتة، قال: والصحيح في مناقشة هذا الجواب، إلى أن يقول: خصوصا مع أن المناسب مع ذيل التعليل حيث ذكرت الندامة التي لا تكون إلا بلحاظ عدم إصابة الواقع للعمل ماذا؟ للعمل السفهي. هذه النقطة التي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنا وجدت أصلها أي موجود أيضا عند المحقق العراقي رحمة الله عليه. المحقق العراقي عندما جاء إلى هذا في فوائد الأصول المجلد الثالث تقريرات المرزا النائيني هناك هذه عبارته، التفتوا جيدا. رحمة الله واقعا كلماته مملوء تحقيق، ولكنه عادة لا يلتفت إلى كتحقيقات المحقق العراقي. في بعد أن ذكر هذه النكتة في الحاشية رقم 1 صفحة 171 من فوائد الأصول هكذا يقول: أقول يمكن أن يقال إن السفاهة توجب الملامة لا الندامة. هذه النكتة اللي سيد الشهيد مو بشكل صريح قالها، ولكنها يراد منها هذا، قال أن الندامة إنما تنسجم مع عدم إصابة الواقع، يعني أنها لا تنسجم مع السفاهة التي لا علاقة لها بالواقع. إن السفاهة توجب الملامة لا الندامة، بل ما يوجب الندامة جار في كل إمارة مخالفة للواقع. الندامة مرتبطة بالإصابة للواقع وعدم إصابة الواقع، ثم يبين الأمر تفصيلا. هذا هو الجواب الثالث، وبهذا اتضح أنه لا الجواب الأول تام وهو الأخصية، ولا الجواب الثاني تام وهو الحكومة، ولا الجواب الثالث تام وهو ماذا؟ وهو حمل الجهالة في الآية على السفاهة. وعلى هذا الأساس فمانعية التعليل يوجد لها دافع ورافع أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن المقام الأول من البحث قلنا أن الآية الكريمة لا مقتضي لها للمفهوم. المقام الثاني من الباحث قلنا على فرض تمامية المفهوم، فالمفهوم مبتلى بمانع داخلي في الآية، وهو ماذا؟ وهو عموم التعليل. هذا هو المقام الثاني من الباحث. الآن ننتقل إلى المقام الثالث من الباحث. لو تنزلنا وقلنا أولاً أن الآية يوجد فيها مقتضى للمفهوم، ثانيا لو ثبت المفهوم فإن التعليل ليس بمانع. إما بالأخصية إما بالحكومة وإما ببيان من وإما ببيان صاحب الكفاية لسبب من لبيان من البيانات دفعنا. افترضوا تم كلام صاحب الكفاية، إذا تم كلام صاحب الكفاية عند ذلك بعد لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم. الآن نريد أن نرى بأنه على فرض تمامية المقتضي وعدم وجود المانع الداخلي، هل يوجد هناك مانع خارجي بنحو القرينة المنفصلة تمنع عن ثبوت المفهوم للآية وهو حجية خبر العادل أو لا يوجد؟ واضح تسلسل البحث. الآن قيل في المقام بأنه أساسا يوجد مانع بنحو القرينة المنفصلة يمنع عن ثبوت المفهوم للآية المباركة، وتوضيح هذا المانع يتوقف على ذكر مقدمتين. خلوا ذهنكم يمنع. المقدمة الأولى أن خبر العادل أو خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أم لا؟ المشهور بينهم أن خبر الثقة أو خبر العادل يثبت الموضوع أو لا يثبت الموضوع؟ الجواب لا يثبت الموضوع، وإنما يحتاج إلى البين. نعم في الشبهات الحكمية خبر العادل وخبر الثقة يكون حجة، أما في الشبهات الموضوعية فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى البينة، يعني إلى عادلين إلى ثقتين. وهذا هو المشهور بين أعلام الأصوليين أن خبر العادل أو خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات، وإنما لا بد من، يعني أنت لا تستطيع أن تثبت أن فلان مرتد من إخبار شخص واحد، وإنما لابد ماذا؟ من بينة لكي يثبت أن هذا مرتد. وأنتم تعلمون أن بعض الأحيان أن الأمور حتى لا يكفي فيها اثنان، لابد أن يوجد ماذا؟ أربعة وغير ذلك. هذه هي القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي مرارا وقفنا عندها هو أنه لا يمكن حمل الآية أو النص على معنى يلزم منه خروج المورد. لماذا؟ يقولون باعتبار أن هذا مستهجن عرفا، أن تحمل الآية المباركة بنحو لا تكون شاملة. ماذا؟ شاملة، صحيح شاملة لغيرها، ولكن يخرج منها ماذا؟ يخرج منها المورد. ما أدري واضح ولا؟ لذا قالوا في محله. لماذا؟ قالوا باعتبار أن كل نص فهو صريح ونص ماذا؟ في مورده، وظاهر في غيره. من هنا قالوا لا يمكن من الناحية العرفية والاستعمالات الصحيحة أن نحمل المضمون آية كان أو رواية على معنى يستلزم خروج المورد من ذلك المعنى، وإنما لا بد أن يحمل المعنى في الآية أو الرواية على نحو يكون شاملا للمورد ولغيره، عند ذلك يمكن التخصيص. عند ذلك يمكن التخصيص. لماذا؟ باعتبار أن شموله لغير المورد إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ومن الواضح أن الإطلاق يمكن تخصيصه أو لا يمكن. نعم يمكن تخصيصه. بناء على هاتين المقدمتين يأتي هذا التساؤل، وهو أن الآية ماذا قالت؟ قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الفاسق كان يخبر عن ماذا؟ ها؟ عن ارتداد بن المصطلق. ها؟ الوليد كان جاي حتى يخبر عن ماذا؟ عن ارتداد. وهذه قضية موضوعية وقضية حكمية. قضية موضوعية تريد أن تقول أن هؤلاء ثبت ارتدادهم، المرتد حكم واضح، وإنما يريد أن يثبت موضوع ذلك الحكم. وهذا منطوق الآية. مفهوم الآية ما هو؟ مفهوم الآية إذا جاءكم عادل، التفتوا جيدا، إذا جاءكم عادل بهذا النبأ تبينوا أو لا تتبينوا؟ لا تتبينوا، وهو وخبر العادل في الموضوعات حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. فإذا حملنا الآية وقلنا أن الآية لها مفهوم يلزم أن لا يكون خبر العادل حجة في مورد الآية، لأن مورد الآية ما هو؟ شبه حكمية أو شبه موضوعية؟ ها؟ شبه موضوعية. فإذا قلتم أن الآية بصدد إثبات حجية خبر العادل، ها؟ يلزم أن المورد يكون مشمولا أو لا يكون مشمولا؟ لا يكون مشمولا، والتالي باطل إذا أردنا نسوي قياس استثنائي، لأنه لا يمكن أن يكون المورد خارجا عن ما هذا عن مضمون الآية وعن بيان الآية وعن الذي نستفيده من الآية. إذن لا بد أن تحمل الآية على معنى لا يوجد فيها ماذا؟ خروج المورد، حتى لا يلزم هذا الاستهجان، حتى لا يلزم خروج ماذا؟ حتى لا يلزم خروج المورد. ما أدري واضح الإشكال. لذا شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل أشار إلى هذا الإشكال، في الرسائل صفحة 100 الجزء الأول صفحة 124، قال: ومنها من الإشكالات أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها من هذه الموضوعات مورد الآية المباركة، لأنها أين؟ وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة. ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه، أي في ارتداد طائفة لا يكفي فيه خبر العادل الواحد، بل لا أقل من اعتبار العدلين، فلا بد من طرح المفهوم، يعني لا بد أن نفسر الآية وأن نحمل الجملة الشرطية على نحو يكون لها مفهوم أو لا يكون ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم، حتى لا يلزم خروج المورد. فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد. لذا نحن قلنا أن هذا الإشكال يبتني على هاتين القاعدتين أو هذين الأصلين. أولا أن خبر العادل ليس حجة في الأمور في الشبهات الموضوعية، وثانيا أنه لا يجوز إخراج المورد عن الدليل. وهذا المعنى جملة من الأعلام أوضحوه بشكل واضح. الإخوة اللي يردون يراجعون توضيحهم يراجعون فوائد الأصول المجلد الثالث هناك، وكذلك بيان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أوضح هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا مما ذكره الشيخ. قال هناك في صفحة 362 قال: وهو إبراز المانع المنفصل عن مفهوم الآية، فأهم ما ذكر بهذا الصدد وهو كلام الشيخ رحمة الله عليه أن مورد الآية هو الشبهة الموضوعية، وخبر العادل ليس بحجة فيه جزما لاشتراط البينة في الموضوعات. وبما أن إذن هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: وبما أن تخصيص المورد المتيقن غير ممكن إخراج المورد عن مضمون الآية، هذا مستهجن، فإما أن تحمل الآية على معنى لا يكون لها مفهوم، إما أن نحملها على هذا المعنى حتى نتخلص ماذا عن خروج المورد عن هذا الإشكال، أو إذا حملنا الآية على معنى يدل على المفهوم وثبوت المفهوم يقع التعارض بين مفهوم الآية وبين الأدلة التي اشترطت البينة ماذا في الموضوع. هذه تقول يشترط البينة أو لا يشترط البينة المفهوم؟ لا يشترط البينة. وأدلة اشتراط البينة في الموضوعات تقول ماذا؟ يشترط. التفتوا لهالنكات، لأنه هذه مولانا أصول الصناعة إن صح التعبير. يعني أنت عندما تدخل إلى البحث الفقهي هاي القواعد لابد كلها بنحو الملكة حاضرة عندك حتى تستطيع أن تستفيد من الدليل. لذا يقول: وبما أن تخصيص، فإما أن تحمل الآية على معنى لا يكون لها مفهوم، أو يقع التعارض بين مفهوم الآية وما دل على اشتراط البينة في الموضوعات. وعلى كل حال لا يمكن إثبات الحجية في الشبهة الحكمية. لماذا؟ أما إذا لم يكن للآية مفهوم فهي من السالبة بانتفاء الموضوع. لم يدل عندنا دليل على حجية خبر الواحد، لا موضوعا ولا ماذا ولا حكما. وأما إذا وقع التعارض فيقع التعارض والتساقط وينتهي. إذن لا يبقى عندنا دليل على حجية خبر الواحد أو خبر العادل في الشبهة الحكمية. وهذه هي النتيجة، أنه وجود المانع المنفصل. ما هو المانع المنفصل؟ بتمامية هاتين المقدمتين يتضح المانع. خب، هل أن هذا المانع المنفصل تام أو ليس بتام؟ الواقع بناء على تمامية هذين الأصلين واقعا يمكن أن يدفع، ولكنه مشكل. ولكن الكلام كل الكلام ماذا؟ في تمامية هذين الأصلين، وهو أن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات على حد حجية خبر الثقة في الحكم أحكام وفي الشبهات الحكمية أو لا. بحث مهم وضروري وله فوائد كثيرة سيالة من أول الفقه إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الفقه. الأصل في الشبهات الموضوعية، هل الأصل ثبوتها في الموضوعات بخبر العادل والثقة أو لا؟ بحث يعرض له السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ولعله أوسع من بحث هذه القاعدة في بحوثه في شرح العروة الوثقى. هناك في هاي الطبعة الحديثة أو الطبعة اللي موجودة مع المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، مهم المجلد الثاني هسه اللي عدة الطبعات القديمة أيضا، هناك تحت عنوان خبر العدل الواحد ومرد البحث في ذلك إلى الكلام عن حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية بعد الفراغ في علم الأصول عن حجية خبر الواحد في الشبهات ماذا؟ الحكمية. يعني بعد أن ثبت بدليل من الأدلة أن خبر الواحد حجة في المسائل الذي يبين وجوب الصلاة، الأجزاء، الشرائط، الصوم وغير ذلك، يقع الكلام في الموضوعات أنه هل أن خبر العدل الواحد أيضا حجة أو لا. يقول: يقع البحث في جهات ثلاث. من صفحة 96 يبدأ يقول البحث في الجهة الأولى، ثم ينتقل إلى بحث الجهة الثانية، هذه كل الأدلة لإثبات المعنى، وبعد ذلك ينتقل إلى البحث في الجهة الثالثة، يعني صفحة 105، في الاستدلال على حجية الخبر في الشبهة الموضوعية بالروايات ماذا؟ الخاصة، ويستعرض عشرات الروايات في هذا المجال، إلى أن يأتي إلى صفحة 116، قلت لكم بأنه البحث مفصل عنده، يأتي إلى صفحة 116 وهكذا يقول، يقول هذا تمام الكلام في أصل الاستدلال على حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية، وبعد الفراغ عن حجيته، لأنه هو من الذاهبين إلى حجية خبر العدل الواحد ماذا في الموضوعات، إلا إذا قام دليل خاص في مورد ذاك بعد استثناء، وإلا الأصل في الشبهات الموضوعية كما تثبت الشبهة الحكمية بخبر العدل الواحد تثبت ماذا؟ الشبهة الموضوعية، الأصل هذا، إلا إذا دل دليل مثلا في مورد لا بد من شاهدين كما في كثير من الأحكام المرتبطة بباب القضاء، أو في بعض الموارد نحتاج إلى شهود ماذا؟ أربعة كما في باب الزنا مثلا، في السرقة نحتاج إلى شاهدين، هذه بعد لدليل خاص، وإلا مقتضى القاعدة ماذا؟ جواز الاكتفاء بخبر الثقة أو العدل الواحد في الموضوعات. ثم بعد يقول بعد ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يشترط أن يكون خبر الواحد من عادل، يكون لابد أن يكون عادلا، أو يكفي أن يكون ماذا؟ ثقة. وهذا البحث الذي إن شاء الله تعالى سيأتي في آخر أبحاث حجية خبر الواحد، وهو أن دائرة الحجية مختصة بخبر العادل، أو تشمل ماذا؟ تشمل خبر الثقة أيضا وإن لم يكن عادلا من جهات أخرى. هنا أيضا يطرح بحثا مفصلا وينتهي، وقد تلخص في صفحة 118، يقول وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه أن خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية، مو خبر العادل، بل ماذا؟ خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية إلا في مورد دل الدليل فيه على عدم ماذا؟ على عدم الحجية. إذن إذا تم هذا المبنى وهو تام في محله، إذا تم هذا المبنى فإذن الركن الأول للاستدلال بهذا المانع الخارجي ماذا؟ سقط عن الاعتبار. الركن الثاني، خلوا ذهنكم يبني، الركن الثاني كان يبتني على ماذا؟ على قاعدة أنه لا يمكن إخراج المورد من الدليل، لأنه أن الدليل نص في المورد وظاهر ماذا؟ في غير المورد، ولا يمكن إخراج المورد عن الدليل. في مقام بيان هذه النقطة نريد أن نعرف واقعا أن المورد هنا هل هو ثابت بالنص والصراحة، أو أنه ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكم. التفتوا لها النقطة اللي في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى، أكو إليه إشارة، وجاء بعد ذلك في كلمات الأعلام وطورت هذه النظرية، وإلا في كلمات الشيخ أكو إشارة كما سأقرأ لكم. يقولون بأنه الآية أو المورد لم يخرج من منطوق الآية المباركة، وإنما خرج ماذا؟ من مفهوم الآية المباركة. حجية خبر العادل في الموضوعات هذا منطوق الآية، حجية خبر العادل هذا منطوق الآية، لو مفهوم الآية، مفهوم الآية، وإلا منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، نعم مفهوم الآية إن جاءكم ماذا؟ عادل بنبأ. إذا لزم إشكال وخروج للمورد فهو خروج عن المورد الذي هو منطوق الآية، أو خروج للمورد الذي هو عن مفهوم الآية، ها؟ عن مفهوم الآية لا عن منطوق الآية. والسؤال هو أن مفهوم الآية ثابت بالنص والصراحة، لو مفهوم الآية يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، واضح قرأناه في باب مباحث الجملة الشرطية، بأنه إذا ثبت فيثبت ماذا؟ إذن إذا خرج فهل يلزم أن يكون خروجا مستهجنا لأنه نص في المورد وظهور في غيره أو لا يلزم؟ أساسا ليس هو نص في المورد، وإنما هو ماذا؟ له إطلاق يشمل المورد. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا إذا كان نصا قلنا فيما سبق أساسا يمكن أن نحكم التعليل عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن التحكيم، مع أننا نجد أنه في المقام الثاني نحن قلنا إذا تم التعليل فإنه سوف يلغي ماذا؟ سوف يلغي المفهوم. فإذا كان نصا يمكن إلغاؤه أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا بحسب ما ذكرناه في المقام الثاني ها يمكن الإلغاء، وإذا أمكن الإلغاء هذا معناه ماذا؟ أن المفهوم ثابت بالإطلاق. خب إذا كان ثابتا بالإطلاق، خلي ذهنك جيدا يعني. إذا كان ثابتا بالإطلاق إذن يمكن تقييده أو لا يمكن تقييده؟ لا فقط يمكن تقييده، بل يمكن ماذا؟ إلغاؤه. ويلزم الاستهجان العرفي أو لا يلزم؟ لا يلزم الاستهجان العرفي. إذن هذه القاعدة المنقحة في كلمات القوم من أنه لا يجوز إخراج المورد، هذا إذا كان نصا، أما إذا كان ظاهرا فيجوز إخراج المورد أو لا يجوز؟ نعم يجوز. والمفروض أن خروج المورد هنا خروج عن المنطوق لو عن المفهوم، عن المفهوم، والمفهوم ثابت بالنصوصية لو بالإطلاق ثابت. لذا عبارة الشيخ الأنصاري هذه التفتوا جيدا، يقول وفيه أن غايته فكل واحد عفوا، وأما لزوم إخراج المورد فممنوع. لماذا قولكم أنه يلزم خروج المورد؟ يقول لا 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 يلزم خروج المورد، لأن المورد داخل في كذا لا في كذا. التفتوا، هذا البيان جاء بشكل أوضح في كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول في صفحة 362 إن تقييد المورد عن المفهوم جائز وإن لم يجوز عن المنطوق. لا يجوز إخراج المورد عن المنطوق لأنه نص، أما يجوز إخراجه عن المفهوم أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأن دلالة المفهوم على الانتفاء إنما كان ببركة إجراء الإطلاق في الحكم ماذا؟ المعلق. عند ذلك ثبت المفهوم لإثبات أنه طبيعي الحكم، وما يلزم من إخراج المورد عن المفهوم هو كذا. إذن بناء على ما أسسنا عند ذلك يتضح للقاعدة الأولى تامة، وهي ماذا؟ أن خبر العادل ليس حجة في الموضوعات، ولا القاعدة الثانية لازمة في المقام، لأن الخروج هنا ليس عن المنطوق وإنما عن ماذا؟ عن المفهوم، والمفهوم ليس نصا في المورد وإنما هو ظاهر ماذا؟ ظاهر في المورد. عند ذلك يأتي جواب آخر لعله أدق من هذين الجوابين، لأنه هذا كأنه صار إشكال ماذا؟ مبنائي، ناقشنا الأسس، ولكنه هذا الجواب الثالث يبتني على بيان آخر يأتي، والحمد لله.